أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله العلي العظيم. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله في مجتمع كان يعيش التخلف، وكان من أهم سمات هذا المجتمع وجود الأغلال والقيود على حركة الإنسان الفكرية والعملية، وجاء النبي صلى الله عليه وآله ليفك هذه القيود والأغلال حتى ينطلق الإنسان حرا في تفكيره، حرا في مواقفه، في أعماله وممارساته. وهذا الحديث في الآية الكريمة يتوجه إلى أهل الكتاب، إنه يتحدث عن أهل الكتاب، أنهم اتبعوا، الذين اتبعوا منهم الإسلام، دخلوا في الإسلام، يصفهم الله تعالى بأنهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. من الصفات التي يركز عليها القرآن الكريم حول الأثر الذي تركه الإسلام على هؤلاء حينما دخلوا في الإسلام، ما هي الآثار؟ من الآثار أن الإسلام وضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هؤلاء كانوا أهل أديان سابقة، يهودية ونصرانية. هذه الأديان السابقة كانت تكبلهم بتشريعاتها وبتقاليدها وبالزعامات الموجودة فيها، كانت تقيد حركة هؤلاء الناس. كيف؟ طبعا في الأصل اليهودية والمسيحية دينان إلهيان، أنزلهم الله تعالى على نبييه، نبي الله موسى ونبي الله عيسى عليهما السلام، فهي رسالات حقة، لكن تجاوزها الزمن. الله تعالى قدر لكل رسالة من الرسالات السابقة مدى زمنيا معين، تتطور أوضاع البشر فتحتاج البشرية إلى رسالة جديدة في التشريعات. أما في العقائد فإن الرسالات لا تختلف، كلها تدعو إلى عبادة الله وإلى توحيد الله، لكن في التشريعات والأنظمة والقوانين كلما تطورت حياة البشر احتاجوا إلى شريعة تتناسب مع التطور الذي حصل في حياتهم. ولذلك أنزل الله تعالى بعد اليهودية المسيحية، وهي تعتبر شريعة متطورة عن الشريعة اليهودية، وهي التي تناسب حياة الإنسان في ذلك العصر أكثر مما كانت تناسبه اليهودية التي كانت مناسبة لعصر سابق. ثم ختم الله تعالى الرسالات والأديان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرسالة التي جعلها الله تعالى مناسبة في تشريعاتها لمستقبل البشرية إلى يوم القيامة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. ربما يسأل الإنسان، ألا تتطور حياة الإنسان؟ لماذا بالنسبة للأديان السابقة كان التطور دافعا لإنزال شريعة جديدة، ولماذا لا تكون هناك شريعة جديدة بعد الإسلام حينما تتطور حياة البشر؟ الجواب أن هذه الشريعة الإسلامية وضعها الله تعالى بشكل تستوعب التغير والتطور في حياة البشر. مهما تغيرت أوضاع البشر وتطورت أحوالهم، فإن مبادئ هذه الشريعة وقيم هذه الشريعة تستوعب هذه التغيرات وتواكبها عبر آلية فتح باب الاجتهاد. باب الاجتهاد مفتوح، لذلك لابد من وجود مجتهدين في كل عصر. لماذا يجب أن يكون هناك مجتهدون؟ لأن هؤلاء المجتهدين مطلوب منهم أن يدرسوا التطورات في حياة البشرية في مجتمعاتهم، وبالتالي يستنبطون من الإسلام ما يناسبها. ويتناقل المسلمون في بعض مصادرهم الحديثية حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الحديث يقول إن الله سبحانه وتعالى إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ليس علينا من حرفية الحديث، وإنما من الفكر والمضمون الذي يحمله الحديث. إن صحت روايته هناك نقاش حول الرواية، لكن الفكرة والمضمون صحيح، أن الأمة في كل مرحلة، ليس 100 سنة بالضبط يعني كعدد، وإنما في كل مرحلة من المراحل تحتاج إلى من يجدد لها دينها. ماذا يعني يجدد لها دينها؟ يعني يستنبط من الدين ما يتلائم ويتواكب مع التطورات الجديدة في واقع المجتمعات البشرية. اليهود والمسيحيون كانوا يعيشون على تشريعات سابقة تجاوزها الزمن ولم تتطور ولم تتغير، فأصبحت قيدا عليهم، أصبحت غل عليهم، هذا لون من ألوان القيود والأغلال. حينما جاء نبينا صلى الله عليه وآله، الشريعة الإسلامية ألغت الكثير من التشريعات التي كانت في الديانات السابقة، كما يقول الله تعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. تشريعات جديدة. من ناحية أخرى، هذه الديانات حصل فيها تحريف، صار فيها تشدد، صار فيها غلو، كما يتحدث القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم حصل فيها غلو وتشدد، وتكونت فيها زعامات دينية تستفيد من مواقعها الدينية في الهيمنة على الناس، وبالتالي يبثون بين الناس الآراء التي تكرس خضوع الناس لهم وهيمنتهم على الناس. وهذا ما تحدثت عنه آيات في القرآن الكريم حول دور الأحبار والرهبان، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إذن تشريعات دينية تجاوزها الزمن، هذا أولا. تشدد وتحريف في الآراء والأفكار التي كانت في تلك الرسالات. ثالثا، وجود زعامات دينية تمارس الهيمنة باسم الدين، وبالتالي تعوق حركة الناس وتعرقل حرية الناس في تفكيرهم وفي نشاطهم. فجاء الإسلام وجاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله لينقذ الناس من كل ذلك، ليخرجهم من ذلك النفق المظلم، نفق القيود والأغلال، يضع عنهم، تعبير رائع وجميل، يضع، يشيل عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يمكننا أن نفهم أن الإصر هي القيود الذاتية التي تكون من داخل الإنسان، خاصة وأن كتب اللغة تشير إلى أن الإصر هو الثقل، شيء ثقيل على الإنسان. بعض الناس من داخل فكرة، من داخل نفسيته هو مقيد، ما حد مقيدنا من الخارج، هو مقيد نفسه. ما حد مصادر حريته، هو مصادر حرية نفسه، هو مجمد تفكيره، مجمد حركة عقله وحركة ممارسته بسبب خرافات، بسبب أوهام، أساطير، تعقيدات ما أنزل الله بها من سلطان، لكن هو يعتقدها ومطمئن بها ومقيد حركته. هذا لون. اللون الثاني الأغلال. الأغلال يمكن أن نفهم منها أنها القيود الخارجية، وجود زعامات، وجود تقاليد وأعراف تقيد حركة الإنسان. هذه المشكلة التي حصلت في الديانات السابقة حينما يتحدث عنها القرآن الكريم، إنما لكي يحذر الأمة الإسلامية من الوقوع في مثل هذه المآزق. الإسلام أيضا ممكن أن يتعرض لما تعرضت له الديانات السابقة. صحيح أنه دين مناسب لكل العصور، بخلاف الديانات السابقة التي كان لكل واحد منها مدى زمني معين، ولكن مواكبة الإسلام لكل العصور مشروط بدور الفقهاء والمجتهدين، أن الفقهاء يمارسون دورهم في التجديد وفي استنباط ما يتناسب مع عصورهم وأجيالهم. فإذا ابتليت الأمة بفقهاء تحجروا فكريا وعقليا واستمروا ملتزمين بالآراء السابقة للفقهاء السابقين في العصور الماضية ولم يستخدموا حق الاجتهاد المتاح لهم، هنا يمكن أن تواجه الأمة الإسلامية نفس التعقيد الذي واجهته الأمم السابقة، وهذا اللي شفناه. احنا رأينا أن فقهاء بسبب عقلياتهم المتحجرة كانوا يمنعون الأمة من أي تطور، من أي تقدم. يجي التلفزيون حرام، يجي التليفون حرام، يجي التعليم خاصة تعليم البنات حرام، يجي حتى هذا المكبر السماعة وجد من العلماء والفقهاء من حرمه واعتبره هذا مزامير وله باطل ولا يجوز استخدام هذا المكبر، هذه السماعات. التصوير حرام ومعروف عندنا كيف يعني هالتشدد وهالتزمت. طيب هذه المشكلة اللي كانت تعيشها الأمم السابقة، هذه الأسر، هذه الأغلال والقيود. الإسلام يستجيب لتطورات الزمن والعصر إذا فقهاء الإسلام مارسوا حقهم في الاجتهاد السليم الصحيح، في ضوابط، في أطر، في قواعد، يمارسون الاجتهاد ضمنها. العلماء الماضون لهم عقول والعلماء المعاصرون لهم عقول، لماذا يقيدون أنفسهم بآراء العلماء الماضين؟ لديهم مجال أن يجتهدوا وفي كثير من الأحيان بل في كل الأحيان حينما يعمل الفقيه اجتهاده مع معرفته بتطورات الزمن وأوضاع العصر، فإنه يحل للناس مشكلات كثيرة مما يعانونه في عصورهم. الابتلاء الثاني اللي واجهت الأمم السابقة، أتباع الديانات السابقة، التشدد والغلو والتزمت، أيضا ممكن أن تبتلي به الأمة الإسلامية. رغم أن الإسلام يؤكد على اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن عندنا بعض الجهات دائما حتى لو في مجال لفتوى ميسرة مساهلة يروح للأحوط، الفتوى المتشددة المتزمتة، وهذا تعقيد على حركة الناس. الاحتياط يمكن يصلح في المجال الفردي، إنسان كفرد يحتاط، أما أن تقيد حركة الأمة وتقيد حركة المجتمع من دون مبرر سليم ثابت، فهذا أمر مشكل. لذلك الأمة أيضا في حاجة أن تنتبه من هذه المشكلة. والمشكلة الثالثة هي مشكلة الزعامات التي تريد الهيمنة على الناس بأفكارها وآرائها ونفوذها، ولا تتيح للناس حرية التفكير وحرية الرأي. وبالفعل نظريا الإسلام في حرية نتغنى بها ونتحدث حولها، لكن عمليا واقع المسلمين يفتقد إلى مصادق التطبيق لهذه الحرية. واقع المسلمين غالبا الشعوب الإسلامية تعاني من فقدان الحرية في المجال السياسي، في المجال الفكري، في المجال الاجتماعي، في المجال الثقافي. حكومات مستبدة تفرض عليهم هيمنتها وتقيد حرياتهم، آراء متشددة تعرقل طريقهم وحياتهم، من داخلهم هناك إرهاب فكري، حتى لو واحد عنده رأي آخر ما يجرى يقوله، يخاف، لأن الناس ما يتقبلوا رأي آخر، رأي جديد، لازم الرأي السائد، الرأي المألوف. هذه هي الأسر، هذه هي الآثار والأغلال التي جاء الإسلام لكي يزيلها من حياة الإنسان. غالب المسلمين قد رجعوا إلى تلك الأغلال والآثار التي حررهم الإسلام منها، ولذلك أصبح الدين، أصبح الإسلام مخيفا، أصبح يخوف الإسلام. ليش؟ لأن الناس يحسوا دين وإسلام وحكم إسلام يعني تقييد لحرياتهم، تقييد لحركتهم. مو فقط غير المسلمين أصبحوا يخافون من الإسلام، أبناء الإسلام أيضا أصبحوا يخافون. وإحنا هنا نعيش في المملكة، المشكلة المتجددة كل يوم اللي كل يوم نسمع عنها فيما يرتبط ببعض الممارسات من أفراد في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف أصبحت هذه الممارسات ثقلا وعبئا على المجتمع وباسم الدين، فأصبح الدين يمثل عبء على الناس بهالشكل اللي ما يعرض به. ما أحوج الأمة الإسلامية لتجاوز هذه الحالة وأن تعيش حقيقة قيم الدين ومبادئ الدين التي تدعو إلى الحرية وتدعو إلى حيوية الإنسان واستمتاعه بهذه الحياة من خلال الضوابط والأطر والقواعد الشرعية الثابتة، وليس من خلال ما أضيف إلى الدين ومن خلال التحجر الذي ابتلي به بعض فقهاء المسلمين. لكن نحن نستبشر خيرا هذه الأيام إن شاء الله، بدأت الحمد لله يعني حركة وعي وحركة تجديد وحركة انفتاح في الأمة الإسلامية. ويهمني هنا أن أرحب بالوثيقة التي أصدرها الأزهر الشريف في مصر، شيخ الجامع الأزهر، عكف من قبل 3 أشهر بمساعدة مجموعة من العلماء والمثقفين والمفكرين في مصر من مختلف التوجهات والمشارب، على وضع وثيقة أعلن عنها في الأسبوع الماضي، وثيقة الحريات العامة. هذه الوثيقة هي تطور رائع جدا في الفكر الإسلامي وفي الساحة الإسلامية، وأعلن عن هذه الوثيقة وهي وثيقة مهمة رحب بها غير المسلمين فضلا عن المسلمين بمختلف الاتجاهات. إنها وثيقة تؤكد على حرية العقيدة والفكر، وتؤكد على حرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي، وتؤكد على حرية البحث العلمي، وتؤكد على حرية الإبداع الأدبي والفني، وأطلق عليها منظومة الحريات العامة، الحريات الأساسية. ومع الأسف الشديد لم يصحب صدور هذه الوثيقة إعلام مناسب. كان يفترض أن يهتم بها الجميع، وأن يتحدث عنها الإعلام، وأن تقام حولها المؤتمرات واللقاءات والحوارات، وتروج، ومختلف المجامع العلمية تناقشها، تتبناها، تطورها. لكن مع الأسف الشديد بعد لم يحصل ذلك. نرجو أن يحصل في مقبل الأيام إن شاء الله. هي وثيقة مهمة، أدعو الناس لمتابعتها والاطلاع عليها، موجودة في الصحافة، في مواقع الإنترنت، وثيقة الحريات العامة، وثيقة تاريخية أعلن عنها الأزهر الشريف. هذه الوثيقة وما شابهها من الأفكار هي التي تعيد للإسلام آلقه، هي التي تعيد ثقة الناس بهذا الدين العظيم، هي التي تجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا كما كانت بداية الدين. لماذا دخل الناس في دين الله أفواجا؟ لأنهم رأوا فيه السعة، لأنهم رأوا فيه الكرامة، لأنهم رأوا فيه الحرية، لأنهم رأوا فيه العزة، ولذلك أقبلوا عليه. أما في هذه العصور المتأخرة فقد أصبح الدين بسبب ممارسات المسلمين وبسبب الآراء المتزمتة المتحجرة، وكأنه يتصف بالعنف والقسوة والشدة والتضييق، فنفر منه حتى بعض أبنائه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واشفي غيظ صدورهم، وأصلح فاسدهم، وانصر مجاهديهم، ولقهم خير الدنيا، وارزقهم رضوانك في الأخرى، إنك ذو رحمة واسعة وفضل عميم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.